أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الأخير من هذا الشهر الشريف شهر ذي القعدة الحرام يصادف ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام. الموضوع أهل البيت في الحديث الشريف، والمصادر بكرية، والعلماء المؤلفون بكريون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب عليا عليه السلام، وكما ذكر فيما سبق الحب المستتبع للطاعة، من أحب عليا في محياه ومماته، أي في حياته وفي موته، الضميران يرجعان إلى أمير المؤمنين عليه السلام. من أحب عليا في محياه ومماته كتب الله عز وجل له الأمن والأمان. ظاهرا الأمن والأمان في عوالم الآخرة، عالم الاحتضار، عالم البرزخ، عالم القيامة، وعالم الجنة. حسب الظاهر والعلم عند الله عز وجل ليس الأمن والأمان مكتوبين لمحب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الدنيا. هناك نصوص متنوعة كثيرة تلونا بعضها في السنوات السابقة تقول بأن الموالي ينبغي عليه أن يستعد للبلاء. من أحب عليا في محياه ومماته كتب الله له الأمن والأمان. حديث شريف آخر، والراوي عبد الله ابن العباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله، وكان فيها معنى الاستمرار، يكثر القبل لفاطمة عليها السلام. القبل جمع القبلة. فقالت له عائشة: إنك تكثر تقبيل فاطمة. ليش الشكل؟ فقال: إن جبرائيل عليه السلام أدخلني الجنة ليلة أسري بي إلى السماء. سفرة الليل في اللغة العربية لها اسم خاص، والإسراء، أي من يأخذ إنسانا آخر في سفرة ليلية، وسفرة المعراج بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله من المسجد الأقصى إلى السماوات كانت في الليل، لذلك تسمى الإسراء. إن جبرائيل أدخلني الجنة ليلة أسري بي إلى السماء، أي ليلة المعراج، فأطعمني من جميع ثمارها. هسه الدنيا ثمراتها لا تحصى، فكيف بالجنة؟ فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماء في صلبي. هذا الطعام المخلوط من جميع ثمرات الجنة انقلب إلى ماء في صلبي. فحملت خديجة عليها السلام بفاطمة عليها السلام. اختصار. فإذا فاطمة نتيجة ثمرات الجنة، فإذا اشتقت إلى تلك الثمار قبلت فاطمة، فأصبت من تقبيلها رائحة جميع تلك الثمار التي أكلتها. فإذا هالشكل أحصل رائحة من تقبيل فاطمة، لماذا لا أكثر تقبيل فاطمة؟ روى عبد الله بن العباس قال: كان النبي يكثر القبل لفاطمة، فقالت له عائشة: إنك تكثر تقبيل فاطمة. فقال: إن جبرائيل أدخلني الجنة ليلة أسري بي إلى السماء، فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماء في صلبي. فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت إلى تلك الثمار قبلت فاطمة، فأصبت من تقبيلها رائحة جميع تلك الثمار التي أكلتها. حديث شريف آخر. الحديث أحد رواته أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحد رواته عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحد رواته سلمان المحمدي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي عليها الصلاة والسلام فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. عائشة كانت تحبها وكانت تبغضها، والراوية هي عائشة، كانت تبغضها وتبغض بعلها وتبغض السبطين وتبغض أهل البيت وتبغض حتى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد اشتركت مع حفصة في قتل رسول الله بتخطيط من أبي بكر وعمر، فباعترافها من أهل النار. والحديث بكري مروي في المصادر البكرية. يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، طبعا الحب المستتبع للطاعة. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في ماء من المواطن، أيسر تلك المواطن الموت الاحتضار والقابر والميزان والصراط والحساب. بعد تشوف بقية المواطن شنو هي. ومن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله تعالى عنه. زين، هذول في ذلك الزمان كانوا قليلين، أما بعد ذلك الزمان كثروا والحمد لله رب العالمين. وفي هذا الزمان هنالك الكثيرون الذين ترضى عنهم فاطمة لأنهم مؤمنون حقا أو مؤمنات حقا. الجملة الأخيرة مهمة بالنسبة للبكريين، ومن غضبت ابنتي فاطمة عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عز وجل عليه. الغاصبون للخلافة غضبت فاطمة عليهم أم لا؟ المهاجمون على الدار الإلهية غضبت فاطمة عليهم أم لا؟ الذين قتلوها بالتعذيب، الذين أسقطوا جنينها السبط الثالث المحسن صلوات الله عليه، غضبت عليهم أم لا؟ طبيعي غضبت عليهم، فغضب رسول الله عليهم، فغضب الله عز وجل عليهم، فهم في الجنة؟ يعني مغضوب الله في النار أم في الجنة؟ في النار. فإذا في النار يجوز لعن من في النار أم يحرم؟ يجوز، بل يستحب، بل هو مستحب مؤكد، بل في بعض الأحيان حسب العناوين الثانوية واجب. يا سلمان، ويل لمن يظلمها. طبعا أبو بكر لم يظلم فاطمة، شيء طبيعي. كذلك عمر، كذلك قنفذ، كذلك المغيرة بن شعبة، هؤلاء لم يظلموا فاطمة. الذي ظلمها طبيعي رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين والسيدة زينب، القضية هالشكل، وبقية أئمة ورموز أهل البيت صلوات الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها عليا عليه السلام، وويل لمن يظلم ذريتهما وشيعتهما. ويل لبن لادن، رسول الله يقول ويل للظواهري، ويل للزرقاوي، ويل للصداميين، ويل للإرهابيين، الوهابيين، الزنادقة، النواصب، الوحوش، الجبناء الذين يجبنون عن إعلان زندقتهم ونصبهم. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها عليا، وويل لمن يظلم ذريتهما وشيعتهما. إلا إذا أن نقول مرة أخرى أن يزيد لم يظلم ذريتهما ولم يظلم شيعتهما، وإنما الظالم للذرية والشيعة كان الإمام السجاد صلوات الله عليه، إلا أن نقول هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في ماء من المواطن أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والصراط والحساب. ومن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله تعالى عنه، ومن غضبت ابنتي فاطمة عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عز وجل عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها عليا، وويل لمن يظلم ذريتهما وشيعتهما. حديث شريف آخر، وهذا الحديث كثيرا ما يتلى على المنابر وفي المحاضرات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة. ونعرف أن من لا يدخل الجنة يدخل النار، فليس هناك مكان ثالث. ونعرف كل من يكون في الجنة فهو شاب، لا يوجد طفل في الجنة ولا يوجد شيخ في الجنة، وإنما كلهم في صورة شباب. إذن الحسن والحسين أفضل جميع نزلاء الجنة، طبعا باستثناء رسول الله وأمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين والإمام الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. حديث شريف آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. عائشة عندما منعت عن دفن الإمام الحسن صلوات الله عليه في جوار جده رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تبغضه أم كانت تحبه؟ كانت تبغضه. كذلك مروان. يزيد عندما صنع عاشوراء كان يبغض الإمام الحسين عليه السلام أم كان يحبه؟ من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. ومصير مبغض رسول الله صلى الله عليه وآله الجنة أم النار؟ حديث شريف آخر طويل بعض الشيء، ولكنه يدل على أن أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمتلكون علم الغيب، وكانوا يمتلكون الولاية التكوينية، وكانوا يمتلكون طي الأرض، وطبيعي كانوا يمتلكون التأثير في الأفراد، التأثير التكويني في الأفراد. والحديث عندنا ليس بمهم مزايا أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر وأفضل من علم الغيب والولاية التكوينية وطي الأرض وما أشبه. هؤلاء سفراه الله عز وجل إلى خلقه، هؤلاء لهم الولاية التشريعية، مزاياهم عظيمة، علم الغيب وطي الأرض والولاية التكوينية وما أشبه بالنسبة إلى مزاياهم العظيمة موشي. ولكن نذكر هذه الأحاديث الشريفة للمنصفين من البكريين، للجاهلين القاصرين من البكريين، وهم الأكثرية الساحقة في البكريين. راوي الحديث يعني أو من رواة الحديث الزهري لعنة الله عليه، أنجس وأتعس علماء البلاط في الحكم الأموي المرواني. هذا الزهري ما أدري ليش، مع أنه كان زنديقا ناصبيا جبانا عن إظهار عقيدته الحقيقية، مع ذلك كان يتصل بالإمام زين العابدين صلوات الله عليه حسب ادعائه للاستفادة من كلمات الإمام صلوات الله عليه. فهو راوي هذا الحديث الشريف، ومن الذين رووا هذا الحديث الشريف الصواعق المحرقة للكتاب المعتمد عند البكريين لمؤلفه المعتمد عند البكريين أيضا. روى الزهري من زهرة وهي اسم عشيرة عربية، إن عبد الملك ابن مروان من عتات سلاطين بني أمية المروانيين، إن عبد الملك ابن مروان أمر بحمل الإمام السجاد صلوات الله عليه. الحامل يعني السفر، أمر بحمله يعني أمر بجلبه من المدينة المنورة إلى دمشق، يعني ألقى القبض عليه بواسطة جلاوزته وحمله إلى دمشق. مو حامل محترم ولا حامل عادي، وإنما حامل تعذيب وإهانة وهتك. إن عبد الملك ابن مروان أمر بحمل الإمام السجاد صلوات الله عليه مقيدا من المدينة بأثقلة من حديد، قيدوه ثم أركبوه على المركوب. الركوب على المركوب الحيواني في السفرات الطويلة هو بذاته تعذيب، فكيف إذا الشخص يكون مقيدا وهو مركوب على وهو راكب على المركوب الحيوان. ووكل به حفظة، في هالشكل حالة حمله إلى دمشق، مع ذلك خلى عليه حراس. فدخل عليه الزهري يودعه، الزهري راح شاف الإمام في هالشكل حالة فبكى الزهري دموع التماسيح معروفة، وقال وددت أني كنت مقيدا من جانبك، يا ريت كانوا يخلون في جانبك وأنت كنت في المدينة محترم. زين، الكذب كثير خصوصا من أمثال الزهري. فقال الإمام تظن أن ذلك يكربني؟ الطبيعة خادمتي، تظن أن ذلك يكربني؟ ولو شئت لما كان، وإنه ليذكرني عذاب الله تعالى. الطبيعة تحت اختيارنا أقل شيء، فعندما نتحمل المصائب لأن الله تعالى بحكمته يريد ذلك، مو أنه الطبيعة ترغمنا على ذلك أو الناس يرغموننا على ذلك. الزهري دا يقولها، والحديث في الصواعق المحرقة وفي كتب بكرية أخرى. ثم أخرج رجليه من القيد، القيد حديد، والحديد مو ماي حتى فرد واحد يلعب به. الإمام السجاد صلوات الله عليه أخرج رجليه من الحديد، يعني الحديد أمامه صار كأنه ماي، كأنه شيء لين. ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل. القيد يكون على الرجلين والغل يكون على الرقبة واليد وما أشبه. ثم أدخل يديه ورجليه فيهما. يعني الحديد تصرف فيه فصار لين مرة، وثم مرة ثانية تصرف في الحديد فصار لين مرة ثانية، أدخل رجليه ويديه في القيد. ثم قال: لا جزت معهم على هذا يومين من المدينة. أنا هالشكل أكون وياهم، أما قبل انقضاء يومين من سفرتي أنا أنطلق أخلي الحراس وحدهم. يعني شنو؟ يعني أخرج يدي ورجلي من الحديد ثم بطي الأرض أمشي، خلي الحراس هم بدوني يمشون في الصحراء. ثم قال: لا جزت، من التجاوز، لا جزت معهم على هذا يومين من المدينة. الزهري ده يقول: فما مضى يومين إلا فقدوه حين طلع الفجر. الحراس عند الفجر شافوا ما موجود الإمام، القيود والغل موجودة أما الإمام ما موجود، وهم الواو حالية، وهم يرصدونه حال كونهم دا يباوعونه دا يرصدونه دا يحافظون عليه. فطلبوه فلم يجدوه. مو فقط عند ولاية تكوينية يتصرف الحديد، عند طي الأرض، بطي الأرض راح. وين راح؟ قال الزهري: فقدمت على عبد الملك. بعد مدة أنا رحت إلى دمشق، عميل السلطان بين مدة ومدة لازم يروح، فسألني عنه عبد الملك، سألني عن الإمام فأخبرته، قلت اطلاعي حدوده المقدار. فقال عبد الملك: أنا أعطيك معلومات أكثر، قد جاءني في يوم فقده عن الحفظة. يا يوم الحفظة فقدوه نفس اليوم إجاني طي الأرض، فدخل علي. شو بدون إذنها يدخل على مكتب الملك بدون إذن. فقال لي: ما أنا وأنت، ليش متفك يا أخي، ما تستحي. فقلت: أقم عندي، هذه انهار. قال: خليك ضيف على البلاط. قال: لا أحبه، ما أريد. ثم خرج، فوالله لقد امتلأ قلبي منه خيفة. عبد الملك الجبار اللي شعر من شعرات إحدى خصيان الحجاج، هذا خاف منه. فوالله لقد امتلأ قلبي منه خيفة. وبعد الزهري ده يقولها: ومن ثمته، من ثمته يعني لهذه العلة، كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يجتنب دماء بني عبد المطلب. قال: دير بالك على قتلها، هذا بس نظرة إلي نظرة، أنا انهارت فلا تقتلها. بس شوف السياسة، ما يقول أن يجتنب دم زين العابدين، يقول أن يجتنب دماء بني عبد المطلب. حتى الحجاج يقول: عبد الملك كتب إلي يقول إلي أنه بني عبد المطلب لا تقتلهم. ومن ثم كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يجتنب دماء بني عبد المطلب، وأمره بكتم ذلك. قال: لا تقتلهم ولا تقول للناس أنه أنت مأمور من قبلي بعدم قتلهم. هسه تعال شوف الزهري ده يقولها. فكتب الإمام زين العابدين عليه السلام إلى عبد الملك: إنك كتبت إلى الحجاج يوم كذا سرا في حقنا بني عبد المطلب بكذا وكذا، علم الغيب. فلما قرأه عندما قرأ عبد الملك كتاب الإمام زين العابدين عليه السلام وجد تاريخه موافقا لتاريخ كتابه إلى الحجاج. يا يوم هو كتب إلى الحجاج بأنه لا تقتل بعد بني عبد المطلب، في نفس اليوم ورد كتاب الإمام زين العابدين عليه بأنه أنا ترى عرفت الكتاب، يعني علم الغيب. زين، فعلم أنه كشف له. هنا أكو ملاحظة مهمة، فعلم عبد الملك أنه الإمام زين العابدين كشف له. شوفوا هنا أكو ملاحظة من نوع واحد، مرة بالنسبة إلى العرفاء لعنة الله عليهم، ومر بالنسبة إلى الزنادقة النواصب لعنة الله عليهم. العرفاء يقولون إحنا عندنا علم الغيب، بس خوفا من الناس ما يجيب اسم علم الغيب لأن يدري الناس ما يتحملون، فيقول كشف لي، شاهدت الكشف والشهود. الزنادقة النواصب بالنسبة إلى أهل البيت يسوون هذا الشيء، صعب عليهم، ثقيل عليهم أنه يقولون الإمام زين العابدين صلوات الله عليه عند علم الغيب، فيقول كشف له حتى شوية يخففون القضية. فعلم عبد الملك أنه الزهري دا يقول أنه الإمام كشف له، ما يقول فعلم أن عنده علم الغيب. مرة أخرى بسرعة للتأمل، روى الزهري قال إن عبد الملك ابن مروان أمر بحمل الإمام زين العابدين عليه السلام مقيدا من المدينة بأثقلة من حديد، ووكل به حفظة، فدخل عليه الزهري يودعه، فبكى وقال وددت أني كنت مقيدا من جانبك. فقال تظن أن ذلك يكربني؟ ولو شئت لما كان، وإنه ليذكرني عذاب الله تعالى. ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل، ثم أدخل يديه ورجليه فيهما، ثم قال لا جزت معهم على هذا يومين من المدينة، فما مضى يومان إلا فقدوه حين طلع الفجر وهم يرصدونه فطلبوه فلم يجدوه. قال الزهري فقدمت على عبد الملك فسألني عنه فأخبرته، فقال قد جاءني في يوم فقده عن الحفظة، فدخل علي فقال لي ما أنا وأنت، فقلت أقم عندي، قال لا أحب، ثم خرج، فوالله لقد امتلأ قلبي منه خيفة. ومن ثم كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يجتنب دماء بني عبد المطلب، وأمره بكتم ذلك، فكتب الإمام زين العابدين إلى عبد الملك إنك كتبت إلى الحجاج يوم كذا سرا في حقنا بني عبد المطلب بكذا وكذا، فلما قرأه وجد تاريخه موافقا لتاريخ كتابه إلى الحجاج، فعلم أنه كشف له. حديث شريف آخر من نفس النوعية يدل على أن الإمام الكاظم صلوات الله عليه يمتلك علم الغيب، يمتلك طي الأرض، يمتلك الولاية التكوينية. راوي الحديث شقيق البلخي، والحديث موجود في المصادر البكرية ومروي بواسطة علمائهم، والشقيق البلخي معتمد عندهم. خرج الشقيق البلخي حاجا سنة 49 فرأى الإمام الكاظم عليه السلام بالقادسية منفردا عن الناس، منفردا عن الناس يعني مو ويا حملة من حملات الحج، وإنما هو وحده ويمشي، ما عنده مركوب وما عنده أثاث وأمتعة يحملها على ظهره، وإنما عنده فقط ركوة، والركوة شيء يشبه الكوز أو يشبه الإبريق. فرأى الإمام الكاظم بالقادسية منفردا عن الناس، فقال في نفسه: هذا فتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس. ما مسجل اسمه في حملة من حملات الحج حتى ميطي فلوس، ودا يمشي ويا حملات الحجاج بيادة مشي، حتى عندما هذول ينزلون في المنازل في الطريق يقدي منهم ويأكل، وهالشكل يوصل نفسه للمدينة المنورة إلى مكة المكرمة للعمرة والحج والزيارة. لأمضين إليه ولأوبخنه، يعني شقيق البلخي يريد ينهاه عن المنكر. زين، فمضى إليه. قبل ما يقول شيء فقال: يا شقيق، إن الله تعالى قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. علم الغيب، أنا ما أقول، البكي ده يقول. فأراد أن يجعل ظنه في حل. شقيق البلخي عندما شاف هالقضية فشاف هو أخطأ في ظنه بالإمام، أراد أن يطلب من الإمام الحلية. الإمام غاب عن عينيه، مو فقط طي الأرض، وإنما تصرف كوني في جسمه الشريف. فأراد شقيق أن يجعل ظنه في حل فغاب عن عينيه، بس فكر أنه خلي أقول له يتجاوز عن سوء ظني، شفت ما موجود. فما رآه إلا بواقصة. شلون القادسية مرحلة بين الكوفة والحجاز على طريق الحجاج، واقصة مرحلة أخرى. فما رآه شقيق، ما رأى الإمام إلا بواقصة يصلي، حال كون الإمام يصلي، وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحاور، في هالشكل حال شاف الإمام، تتحادر أي تجري تتحدر من الانحدار. فجاء إليه ليعتذر، فخفف في صلاته، فتلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. علم الغيب مرة ثانية، عرف هذا جاء للاعتذار. قبل ما يعتذر قال له: مو مشكلة، أنا اتجاوزت عنك. فلما نزلوا زبالة، زبالة مدينة أخرى، منزل آخر في طريق الحجاج بين الكوفة والحجاز، وورد اسم زبالة في مسيرة الإمام الحسين صلوات الله عليه من مكة المكرمة إلى كربلاء المقدسة لعاشوراء. فلما نزلوا زبالة رآه على بئر، شقيق رأى الإمام أنه قاعد على بير وداز الركوة مالته حتى يستقي ماي من البير. فلما نزلوا زبالة رآه على بئر فسقطت ركوته فيها. الركوة سقطت في البئر. هسه عمدا سقطت أو سهوا أو خطأ؟ عمدا. يريد يتم الحج على شقيق، يقول ترى إحنا السفراء بين الله عز وجل وبين خلقه، مو غيرنا. ترى هسه الشقيق صار آدمي أو لا ما أدري، حسب ما يبدو، ما عندي تحقيق جدي في القضية، حسب ما يبدو ما صار آدمي. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلما نزلوا زبالة رآه على بئر فسقطت ركوته فيها، فدعا فارتفع له الماء حتى أخذها. ماء البير ارتفع والركوة على ظهر ماء البير، فاليوم أخذ الركوة. فتوضأ وصلى 4 ركعات، ثم مال إلى كثيب. الكثيب تل رملي في الصحراء، فطرح منه من الرمل شيئا في المشربة. الركوة اسم، المشربة اسم آخر. فطرح منه شيئا في المشربة فشرب. أخذ كمية من الرمل، خلي الكمية في المشربة. أنا أقول من نفسي خاضها، خاض المشربة، ربما ربما هم الإمام ما يحتاج إلى أنه يخوض المشربة، يخوض المشربة أصلا. فشرب. فقلت له أطعمني من فضل ما رزقك الله عز وجل. فقال الإمام، شنو قال له؟ الإمام قال له مو مشكلة أعطيك من هذا الطعام، بس هذا الطعام إذا أنت متحكم عقلك هذا الطعام ما يهديك تراها. لهذا الإمام ينصح قبل ما يطي الطعام. فقال يا شقيق، من وين الإمام عرف اسم شقيق؟ علم الغيب. فقال يا شقيق، لم تزل نعم الله عز وجل علينا ظاهرة وباطنة. عندنا نعم ظاهرة مثل ما البقية عندهم، وعندنا نعم باطنة اللي البقية ما عندهم. فأحسن ظنك بربك. أنت هم إذا تريد تصير من أولياء الله عز وجل تتمكن ترها، مو أنه الله جعلنا هكذا، الله أيضا يجعل من يريد من أوليائه. طبعا لا يجعل أحدا نبيا ولا رسولا ولا وصية. أبواب النبوة والرسالة والوصاية أقفلت، أما الله عز وجل يجعل من يريد ويتعب وليا من أوليائه، له الولاية التكوينية. فأحسن ظنك بربك، لا تكن سيء الظن بالله ولا تكن عادي الظن بالله، كن حسن الظن بالله. يعني لازم تعرف أنه إذا أنت أردت شيئا وسعيت وراءه فإن الله يعطيك ذلك الشيء. فناولني المشربة فشربت منها، فإذا سويق وسكر. السويق يعني الحنطة اللي شوية يقلوها، فيخلطوها ويا السكر فتصير أكلة زينة. طبعا عند المتقدمينها، أما في هذا الزمان فرد واحد ما يحب السويق والسكر، ها في هذا الزمان يحبون الأكلات المحترمة. السويق والسكر شيء خفيف وبدائي من الحلوى الموجودة عندنا، بس خفيف بدائها. الحلوى أطيب من السويق والسكر. فشربت منها فإذا سويق وسكر، ما شربت والله ألذ منه ولا أطيب ريحا منه، فشبعت ورويت وأقمت أياما لا أشتهي شرابا ولا طعاما. ثم لم أره إلا بمكة في زبالهم، غاب عني، لم أره إلا بمكة. زين، دقق النظر، جملة إهوائية مهمة. وإذا، إذا فجائية، يعني القضية كانت بالنسبة لي مفاجأة. وإذا هو بغلمان خدم، عندي خدم وغاشية، غاشية يعني زوار، عندي خدم وزوار وأمور على خلاف ما كان عليه في الطريق، في مكة عين من الأعيان، في الطريق أزهد إنسان يكون. يعني شنو؟ هسه الشقيق يفهم أو ما يفهم مو مشكلة بالنسبة إلنا، بس إحنا لازم نفهم أنه إذا كنت من أولياء الله فلا تعتزل عن المجتمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أولياء الله، كان مختلط بالناس. إذا أولياء الله يعتزلون عن المجتمع فمن يهدي المجتمع؟ في بعض الحالات مارس الزهد كأشد ما يكون، أما في حالات أخرى ينبغي أن تكون مع الناس، وإلا من يهدي الناس؟ مرة أخرى بسرعة للتأمل الأكثر، خرج الشقيق البلخي حاجا سنة 49 ومائة، فرأى الإمام الكاظم بالقادسية منفردا عن الناس، فقال في نفسه: هذا فتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس، لأمضين إليه ولأوبخنه. فمضى إليه فقال: يا شقيق، إن الله تعالى قال: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فأراد أن يجعل ظنه في حل، فغاب عن عينيه، فما رآه إلا بواقصة يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحادر، فجاء إليه ليعتذر، فخفف في صلاته، فتلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلما نزلوا زبالا رآه على بئر فسقطت ركوته فيها، فدعا فارتفع له الماء حتى أخذها، فتوضأ وصلى 4 ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل فطرح منه شيئا في المشربة فشرب، فقلت له: أطعمني من فضل ما رزقك الله. فقال: يا شقيق، لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. فناولني المشربة فشربت منها، فإذا سويق وسكر، ما شربت والله ألذ منه ولا أطيب ريحا منه، فشبعت ورويت وأقمت أياما لا أشتهي شرابا ولا طعاما. ثم لم أره إلا بمكة، وإذا هو بغلمان وغاشية وأمور على خلاف ما كان عليه في الطريق. حديث شريف آخر من نفس القماش، طبعا المصادر بكرية والرواة علماء بكريون كبار. روى محمد بن عيسى عن أبي حبيب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام رؤيا، في المسجد الذي ينزل فيه ببلدنا الحجاج ابن يوسف الثقفي. تيطي عنوان تفاصيل. فسلمت عليه، سلم على النبي في الرؤيا، فوجدت عنده طبقا من خوص المدينة. الخوص إن صح التعبير ورق النخيل، فيصنعون منه الحصران ويصنعون منه الأواني وما أشبه. فيقول كان أمام النبي في الرؤيا وعاء من خوص المدينة، زين، فوجدت عنده طبقا من خوص المدينة فيه تمر صيحاني. الصيحاني نوع من أنواع التمور. فناولني منه 18، رسول الله 18 تمر ناولني أعطاني. فتأولت أن أعيش بعدتها. عندما فزيت من النوم قلت إن شاء الله أعيش 18 سنة أخرى بعد. زين، المسكين ما يدري أنه القضية أعظم، ما يدري القضية أعظم. 18 سنة من العمر شنو؟ القضية أعظم. فتأولت أن أعيش بعدتها. فلما كان بعد 20 يوما من الرؤيا قدم أبو الحسن علي الرضا عليه السلام من المدينة، يعني في السفرة اللي جلبه فيها المأمون العباسي من المدينة المنورة إلى مارو، ونزل في ذلك المسجد، وهرع الناس بالسلام عليه. هرع الناس يعني الناس تسارعوا في السلام عليه في زيارته. فمضيت نحوه، هذا بعد مو رؤياها، هذا شيء طبيعي. فإذا هو جالس في الموضع الذي رأيت النبي جالسا فيه في الرؤيا في المنام، وبين يديه طبق من خوص المدينة مطابق للرؤيا، فيه تمر صيحاني مطابق للرؤيا. فسلمت عليه فاستدناني، يعني قال تعال تعال اقترب. فناولني قبضة من ذلك التمر، حسبت العدد فإذا هي 18 طبقا للمنام. فقلت يا ابن رسول الله زدني، قال لو زادك جدي لزدتك. علم الغيب حتى يهتدي، بس ما أدري اهتدى أم لا، ما عندي تحقيق حول. علم الغيب، عرف بعلم الغيب رؤياه للنبي قبل 20 يوم وتفاصيل الرؤيا. على مود هذا الإنسان دخل في نفس البلد ودخل في نفس المسجد، هالشكل رحمهم بالنسبة إلى الناس، وجلس في مكان رسول الله في الرؤيا، وخلى أمامه نفس شنو الطبق وفيه نفس النوعية من التمر، وأعطاه نفس العدد من التمر، وعندما أراد الزيادة قال له ترى لا، حتى يهتدي. بس اهتدى أم لا ما أدري، بس إن شاء الله نهتدي نعرفهم ولو بعض المعرفة. مرة أخرى بسرعة للتأمل، روى محمد بن عيسى عن أبي حبيب قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام في المسجد الذي ينزل فيه ببلدنا الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنة الله عليه وعلى عبد الملك ابن مروان. فسلمت عليه فوجدت عنده طبقا من خوص المدينة فيه تمر صيحاني، فناولني منه 18. فتأولت أن أعيش بعدتها. فلما كان بعد 20 يوما قدم أبو الحسن علي الرضا عليه السلام من المدينة، فنزل في ذلك المسجد وهرع الناس بالسلام عليه، فمضيت نحوه فإذا هو جالس في الموضع الذي رأيت النبي صلى الله عليه وآله جالسا فيه، وبين يديه طبق من خوص المدينة فيه تمر صيحاني، فسلمت عليه فاستدناني فناولني قبضة من ذلك التمر فإذا هي 18، فقلت يا ابن رسول الله زدني، قال لو زادك جدي لزدتك. هسه انت روح اركض حتى تشوف الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا زين، ما اقول مو زين، اما ليش ما تسوي فرج شيء اللي هو يجي الى زيارتك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم.